نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يقول الله تعالى من همزه ونفخه ونفثه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
فأخواننا الذين اشتكوني هناك من هذه الحوادث وامثالها،
ينبغي لا ينسوا هذا الدعاء الذي لقنه ربنا لنا لكي ندعو بمثله فيما في أي قرية تريد وسكننا فيها وظلمنا، أن نقول ربنا أخرجنا، هو على كل شيء قدير، سيهيئ لك الأسباب سبحانه، مثل ما هيئ لهم الأسباب خرجوا من مكة مهاجرين واستجاب الله دعاءهم، كذلك سيهيئ لك عمل في بلد تقيم التوحيد مثل بلدنا هذه، سيوفقك الله سبحانه وتعالى ويسر لك مبلغ سريعا يكون عندك فتخرج. لا تنسى يا أخي يا من تسمعني هنا في بلاد العالم، في بلاد العالم سواء في أوروبا وغيرها، لا تنسى هذا الدعاء كي يعينك الله لتخرج. البعض فقط تسمع يشتكي، ينسى الدعاء سبحان الله ويسوي الأسباب وينسى هذا الدعاء. نعم، وما لكم لا تقاتلون، ليش لا تقاتلون في سبيل الله؟ فوق أن القتال في سبيل الله فيه رفع غاية التوحيد وإنكار الشرك وإحلال العبادة في مكان يعبد فيه غير رب العبيد، غير رب العبيد، إنه فيه استنقاذ للرجال والنساء الذين حصرهم الفقر ولا يستطيعون سبيلا، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. تعرفون الخوارج في عهد علي لما زعموا علي كفر وحكم وراء الرجال، خرجوا المدينة بعد أن تنادوا واجتمعوا في بيت واحد منهم وتوشوشوا وقرروا يخرجوا إلى حوراء، إلى خارج المدينة بالخارج الزيارة كلها، إلى حوراء سموا حورية. ليش؟ قال الله تعالى أخرجنا إيش؟ ربنا أخرجنا هذه القرية الظالمة علي، كافر كفار هاجر من عند الكفار علي كافر. هذا يدل أنهم لا علم لهم بالقرآن، الخوارج إلى الآن يحتجون بآيات في غير موضعها للتكفير. هذه آية الكفار جعلوها في علي، وأنه يجب أن نخرج من المدينة إنه ظالم علي. شوف الاجتماع اللي اجتمعوا ليس المسجد النبوي، وين؟ في بيت واحد منهم، وتآمروا يخرجوا من المدينة ويتركوا الصحابة لأنهم كفار حكم الرجال علي ومن تعاون معه. واليوم شوف اجتماعاتهم وين؟ سرية، استراحات عبر اللي يسمونه التواصل الاجتماعي، كلمة سر إلى آخره، سر يسر. وقال من هم؟ عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت القوم يجتمعون دون العامة يغلقون على نفسهم بابا، يعني في الدين، في الدين اجتمعوا، مو بوليمة ويمشون، لا في الدين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأنهم اجتمعوا ما فيهم عالم يبين لهم، اجتمعوا فيما بينهم فهم على طريق ضلالة. وذلك أبو حنيفة لما فرح السائل ورجع ما رجع من أن يأتي من أبي حنيفة، ربما بإقرار، قال فيه شباب هنا يجتمعون ويتفقهون. خرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، قال هنا شباب يجتمعون ويتفقهون في بيت واحد منهم، يعني نعم يتفقهون، قال فيهم رئيس، يعني فيهم عالم، قالوا لا، قال إذا لم يتفقه تجي أقوال شاذة بيرجح لهم. ولذلك ليما قال إما نويت أو كتبت، راجعوه في الشبكات العالمية، لا نريد سلفية تبليغية، أظن كلكم فهم أقصد كيف هذا؟ أحد يشرحها؟ لا نريد سلفية تبليغية، أن نصدر إيش؟ أن نصدر في الدعوة السلفية جهلة، بزعم أنه عنده النقاط العامة في السلفية، وشو؟ اقرأ الإخوان، اقرأ التبليغ، جميل، اكره سماء الله، اكره مجرى الامر، خلاص هذا عام سلفي جيد. تصديره يصبح خلاص ما عاد يحضر مجالس العلماء، ابدا هو بنفسه يتولى الدعوه ويحكم فيها ويلزم ويفسد افساد عظيم حينئذ. لا عنده علم، ما صبر في حلقات العلم، كيف يعني يقيم دروس وما ادري شلون ويحط اسمه مع المشايخ، كيف يعني؟ وبعض الاخوان قد يرسل هذا، شو اسمه؟ تعرف انه تم ما درس، خلاص تعرف اسمه يعني كيف بيكون تنشر؟ تبدا اول شيء. فهم يريد سلبيه تبليغيه. نعم.
قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين.
المستضعفين مستثنون. فتوى الألباني يعني لما قال لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار وإن ضحيتم وإن صليتم الجمعة لا يجوز لكم الإقامة في بلادهم. سبحان الله كيف نور الله قلب هذا العالم الجليل. نظرت كلام الحافظ الحجر جعلني فترة أرى أنه لا بأس أن يقيموا في بلاد الكفار، لأن الحافظ بن حجر قال الفتح إذا استطاع أن يقيم دينه فليقيم في بلاد الكفار، يستطيع يصلي الجمعة، هم كل هذا يسمعونه. أنا كنت عشت معهم فترة هناك في وقت الدورات أسبوعين أو فترة، يصلون الجمعة ويضحون، يصلون العيدين، يصلون الصلاة الخمس. لكن في بعض الفقرات لم انتبه لها، نبهني عليها شيخنا الوالد العلامه صالح الفوزان رفع الله قدره. فكنت في اجتماع معه وحدثته عن اقامتهم يعني لدينهم هناك. ما الدليل على انه اذا اقاموا دينهم يجوز ان يبقوا؟ العله اللي في الايه. قال الله تعالى في كتابه الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. لا نستطيع ان نظهر شعائر ديننا ولا مستضعف. فقال الله الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. كيف توبخهم الملائكه؟ الملائكه ما تكلم الا باذن الله، وبختهم بتوبيخ الله. فقال الشيخ ولفت نظري الشيخ الله يرفع قدره، قال في شعائر لا يقيمونها، لا يستطيعون الأمر بالمعروف ولا المنكر، لا يستطيعون الأذى، فكيف يجوز؟ فالتقت فتوى الشيخ مع الشيخ ناصر الألباني، يعني إذن بوجوب الهجرة من أماكنهم إلى أماكن يستطيعوا أن يظهروا في دينهم بإيش؟ مستريحين يعود الله فيه. بل شيخنا بن باز كان في فقرة واحدة وهي اللحية في الأهواز شدوا عليهم الرافضة أو حزب الله أو أنهم لابد تحلقوا لحاتهم، فقال الشيخ ليهاجروا حتى يعبد الله في مكان يستطيع عفاء فيه اللحية. هاجروا، شوف الشيخ قال هاجروا ولا تحلقوا لحاتهم. الشيخ بن باز الله يرحمه. لهذا يلتقي كلام الشيوخ في مجرى واحد، وهو استطاعة إقامة الدين من غير استضعاف. فمن إقامة الدين إقامة تأديب الولد، تأديب الولد أيضا شعار أن يستطيع يدرس القرآن ويستطيع يدرس دين الله. فإذا قالت المدرسة هذا منهج التدريس عندنا أن نعرض على الأولاد من الصف كذا لكذا في فترة في أوج الشهوة نعرض عليهم افلام جنسيه. طيب انا ما ادرس ولد، اغلق بابي، انا اعرف ادرس من طريق عن بعد. طيب عن بعد يجمعوا لي اسماء كل هذول الاقليات اللي يعيش عندنا وما يدرسوا عيالهم عندنا، يلاحقون امنيا. سبعه تعيش مدرس وتسحب الجنسية أو عقوبات، ما في ولا جنسية، ما عندنا أمية. حينئذ لما رأوا قلة عددهم حتى في اليابان أو في ألمانيا صاروا يعطون الفين بعملتهم لكل ولد، صارت الفتاة فيهم تقول الولد يغير جسمي بطن ويطحن وكذا، فصارت ما تريد أن تلد، تضاجع بالحرام أو تتزوج زوج تجيب طفل أو طفلين خلاص. ولو جيت لأحد هؤلاء وقلت عندي 11 ولد للو رأسه، حينئذ فتحوا المجال للتجنيس بكثرة، مستغلين الحاجة البدنية للعمل، وجاءوا نيجيريا بالنسبة لي الصومال ومن نيجيريا أعطوهم الجنسية. طيب لم يعطوا الجنسيات فيجعل الأولاد رغم عنفهم البنات مراهقات شابات يدرسون عندهم، ثم يحصل الإفساد كما ذكر لي شاب أيضا من فرنسا شفته بالحرم وتعشى معي وقال لي حضر الدورات لما كنت أقيمة في فرنسا، فقال لي مسبة الرسول في الفصول الدراسية عندنا ولا أملك، هذا أستاذ ويسمع مسبة الرسول ولا ما ينجح يحضر ولا يستغرق غاية، فيطلع جيل ممسوخ لا علاقة له بالدين والإسلام، فقط جندي يشتغل عندهم في عسكر أو في عام نظافة أو كثر هذا كان ما عنده كثر، وحتى يخلونهم يقعدون في بلادهم يفتحوا لهم المجال، يجيكم شيخ من السعودية يسوي لكم مرة مرتين لقاء، ما عندنا ما خليه أهم شيء لا تروحون من بلادنا، نوفر لكم كل شيء، بس أولادكم يدرسوا عندنا. لا زال الأجيال تدرس إلى أن يروح الشيخ يمكن هناك ما يلقى حضور أصلا في دورة علمية، شوي شوي. لكن يستثنى من هؤلاء الذين قال لهم الإعلام الألباني هاجروا رحمه الله، يستثنى من ذلك المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، ما عنده فلوس يعني، ذاكر طيارة ما عنده، خبر نشتري بيت في الجزائر أو في السعودية يجي يعمل بإقامة نظامية ما عنده، هذا المقهور الشريعة ما كلفته الضغط، يقعد ويفعل أحسن ما يستطيع، يقيم جنب مسجد هناك يدرس عيال مدارس إسلامية، المهم يدبر نفسه والله بيعينه إلى أن يجد سبيله، يتابع الدروس كل يوم مثل هالدرس مع الفجر بعد المغرب عن بعد، يعيش مع أهل العلم بالبث المباشر، يدبر نفسه ويجعل لنفسه بيئة تشبه لو كانت بيئة في بلده إسلامية صحيحة حتى يثبت على الدين هو وأولاده. ومن هنا تعرف فضل جهود إخوانكم في حرصهم على هذا البث المباشر، فإنه لا شك هذا وغيره من أسباب ثبات إخواننا هنا، ويجينا الأخبار عنهم أنهم يعني ما يفوتون درس، بل أن أحد إخواننا هنا من البلاد الغربية يعني في الجنسية وكذا قال لي ان اليوم اللي يصير فيه خطأ في البث وما يصل يصبح اتصالات كثيرة اليوم بث ما سمعناه وكذا، فهذا من اسباب الثبات وهو سماعهم للعلم، فليسمعوا العلم ويسجلوه ثم يذهبوا الى من يترجم لهم، المهم يعيشون مع العلم حتى يخرجوا وينفذوا سالمين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون.
وهذا أخرجه البخاري: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، لا يستطيعون الحيلة ولا يجدون سبيلا، فله أن يقيم حتى يبني إلا من فضله ويبتعد عن أسباب الفتنة قدر المستطاع، وسيعينه الله، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن الذي يفعل ما استطاع يجد منه إعانة، ما دام أنه دعا وقصد أن يفعل ما يستطيع سيجد منه إعانة سبحانه وتعالى. في آية يدل على هذا؟ اجمع قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، مع قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتبين لك هذا الكلام: اتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ اتقيت الله ما استطعت فقد فعلت التقوى المطلوبة. حينئذ يأتي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أي المؤمنين يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيأ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم. وهذه الآيات المقبلة مهمة فانتبه لها، وفيها رد الحزبيين فتدبروها ممن عندهم مبدأ الجهاد البدعي والتهور، فتدبر الآيات وهي تقرأ عليك وقل لي وجه الدلالة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أين المعنى الذي صدرنا المسألة صدرنا الكلام عليه في قتال المعاصرين وما وجه الدلالة وأين الآية؟ من هذه الأربعة أو الثلاثة في الجهاد البدعي المعاصر والتهور الذي لم يجدوا له ناصر. وجه الدلالة وأين الآية؟ كفوا أيديكم، الله أكبر، كفوا، لم يأمروا الجهاد، ما كان عندهم قوة. أمر الجهاد بأربع مراحل كما قال ابن القيم، ليس مرحلة واحدة كما يقول الدواعش، قتل قتل، تموهم حيث قفتموهم، يجيبون آيات على هواهم، تمسكون بالمشافة، يتركون مثل هذا الآية. ليش قيل لهم كفوا أيديكم؟ ليش؟ لم يأمروا بالجهاد إلا في المدينة وقت القوة. فعلام الآن تجاهدون وتنكبون الضعفاء من النساء والولدان. يخرج الرجل للشارع يترك طفله وزوجته، حتى ما جاب طفل حليب ولا جاب طفل وغاله، يقعد في الشارع يصيح، والولد يصيح في بيته يبكي، والصيدلات مقفل، الأمن خلاص قال قفل كل مكان، قفل، ولد يصيح جيعان ما عنده حليب، والأم ليش بحليبها ما تاكل، البقايا سكرت من الثورة ولا يشوف عيالي يموت بالدار في البيت. من كلفكم بهذا؟ هذا والله لو كان حاكمكم كافر لما جاز لكم. انه في عهد ما كان كفار قريش كفار، الله قال كفوا ايديكم امروا. لكن ابن مسعود كما خرج البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم، فأخذ سلة جزوره ومشيمة البعير ما أقدرها ما أعفنها قبحهم الله لعنة الله على ما تنعكم، فقال فوضع بين كتفي النبي. قال ابن مسعود لو كانت لي قوة. ابن مسعود كان هذا الذي يريد أن يفعله يحسب التهور، والنبي أقره، النبي عليه الصلاة والسلام بس بيه طالع يقول له كانت قوة، ايش يخاف لو انطلق؟ هو نحيف ابن مسعود كان يقول كيف لو انطلق يشيل المشيمة عن سر الجزور عن كتف النبي وين بس ناظر كده مقهور من الداخل. ما انطلق بما يشبه عملية انتحارية كأن يأخذ خنجر ويهجم على هذا ويطعن هذا لين يقتل. الإمكانية اللي عنده الآن في متفجرات، أول في الفنجر يحجم ويطعن لين يطعن. النبي أقره وما قال له أنا يوقع عليك الجزور رسول الله وأنت تنظر، المستضعف لأن لا تكلف أخوك أن ينصرك هو ما يستطيع كما يفعل بعض الجهل. شوف كيف شايفني كذا وكذا يا أخي، هذا شرط النصرة والشوف القدرة من الجهل، هل عرفت أنه يقدر؟ فالنبي ما كلف فوق طاقته، ما كلف المسعود فوق طاقته، أقره حتى جاءت البنت الصغيرة البارة فاطمة الله يرضى عنها سيدة نساء الجنة، فحملت عن أبيها سلة جزور، ما شافوها طفلة تركوها حتى لا يعيروا يقتلوا أطفال يعيروا. نعم، وابن مسعود ما تقدم، كان وقت ذاك غير مأذون له بالقتال، واليوم يرسم بدمرت مثلا الرسمة يسيء فلان إساءة مثلا هذا إلا رسول الله، ويروحون للسفارة معهم قنابل هذه الزجاجية اللي يصنعونها في البيت ويرميها وحرائق ويعاد تجي يسجنهم ويقتل من يقتل منهم ويزيدون ضعف ويزيدون. أنا مسعود أمامهم الرسول ابن مسعود صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مسعود يلقى عليه سنة جزور مو برسمة كذا يلقى عليه أمامه. ثم يقول لو كانت بي قوة، وما قال له النبي لماذا لم تنصر لما يشبه عملية انتحارية منه. قام النبي قال اللهم عليك بقريش، فهابوا إذ كانوا يرون الدعاء في هذا البلد مستجاب، وبطش بهم في بدر كما تعلمون بطشة كبرى، يوم نبطش بطشة الكبرى فأولي أن لي مصارع القوم وهزم شر هزيمة لبدر وأذله أيما ذل، فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ساق بإسناده رحمه الله إلى خباب، قال خباب: بينما النبي صلى الله عليه وسلم متوسف بردائه الكعبة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هم يعذبون. قام المقتضي حينئذ أن يقول: خلاص، وروهم ما أبتكم، شكلوا 7-8 واهجم عليهم في ناديهم وطحنوهم، عملية انتحارية أو ثورة. في ذيك الفترة يستدل الثوريون الآن أصحاب المظاهرات حديث الحاكم، أحسن حديث عندهم أن الصحابة خلاص أمسكوا بيدي بعض وصاروا مثل الصفوف وراحوا من الكعبة مظاهرات. هذا الحديث ما يصح إسناده، حديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فتشوا يعني أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، ما لقيتوا الحديث؟ أهل البدع يا يستدلون بحديث ضعيف، يا يحرب الحديث الصحيح اسمع واطع من جلد ظهرك، يا يضعف الصحيح لهذا. ثلاثة أشياء عند أهل البدع. فما لقيتوا في الثورة لهذا الظاهرة لهذا الحديث ما يصح، وأنه مسكوا في أيدي بعض وراحوا، ما هو مو صحيح، يحتجون فيها على الثورة. بل ابن مسعود في الأصح منه منكر هذا، لأن تصرفه ما كان كذا. ابن مسعود كان لو قام بقوة ما فعل أي شيء. المهم في حديث خباب قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تنصر لنا؟ فقال: اللهم صل عليه، إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار أو المئشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط يمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب، آلام شديدة من غير بنج ولا غير. لا يرجع بذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. فإذا لو رأى النبي هؤلاء اللي بالشوارع يا ليتها عن دين، يقولوا حرية حرية، نريد دولة مدنية، كل من على دينه الله يعينه، حتى الدين ما انتصر له. قال لهم ربما الرسول: لكنكم قوم تفسدون ولا تصلحون، لا انتم دعوتم للجهاد، ولو فرض عليكم ولو كان الجهاد جائزا لما جاز لكم، ولو اردتم الجهاد عفوا لما جاز لكم، لانكم ما حققتم شروطه. فاذا الله امرهم ان يكفوا ايديه. حينئذ ذكر ابن تيميه ما يسمى بالجهاد البدعي، هذا نادر ان يذكره. يؤسفني الحزب السروري يقوم لك الان هذه الايام خاصه يجذب الناس خطبة جميلة جدا يجمع فيها من طريق الحواس الآلية آثار المولد النبوي، وقال سفيان: البدعة كذا، وقال سوري ويبدع المولد الذي يقام بعد أسبوع أو أسبوعين، ثم هو يأتي ببدعة أشد من المولد. فرق الشافعي وغيره بين البدعة القاصرة وبدعة متعددة. القاصر كان يحضر رجل مولد ويسوي في نفسه بدعة صوفية، يذكر أذكار بدعية، هذه بدعة قاصرة وهو مرتكب كبيرة لا شك، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. لكن يقول البدعة المتعدية اللي بها التقرب إلى الله بإزهاق أرواح، هذه أشد. الذي سمى النبي الخوارج كلاب النار، بعد ما نزل المنبر ويروح في اجتماع عنده على غدا هذا السعودي تو خاطب المولد اللي بدعه ومبادئ خطبته: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في خطبه الناريه. والله هذا صاحب سنه، شوي غدا بعد الجمعه تكتيك كيف يخرجون على الدوله، كيف هذا يعني؟ توك نتكلم عن البدعة حقت المولد ومنكرها. اي يقول لك هذه طعمة. لما نتكلم عن المولد نتكلم نفس ما يتكلم به مشايخنا محمد الوهاب والشيخ بن باز وكذا، يقولوا زي مشايخنا دول يجونا بعدين نفتيهم بالخروج طعمة، يكونوا اشد من الاخوة الجيل اللي يجي يقول لك المولد فينا علماء قالوا ايه ولا ولا يفسد ودي قضية. طبعا هذا كثير من العقلاء يتركون. فحينئذ لتعلم العلاقة بين الإخوانج والسورية كيف؟ كأن مناديهم يقول يكمل بعضنا بعض. في فئة من الشباب كما أخبرني أبو عبد الله الأخ يسري لما كان يمشي مع الصوفية والإخوان المسلمين القديمة في السودان، شخصيا أخبرني بهذا، قالوا يجمعون في قاعة واحدة الإخوان، يقول قسم منكم نبغاه يلبس السلاسل ويسوي قزع ويمشي بالشباب مع الحواري، مع الشباب الحواري ويمسك الباكيت ويدخن ويخترقهم، تلقاه لحية فجأة شال سلاسل وسوى آلي وسوى برنيطة من وراء مع الشباب هذا اخترق. قال فهذا القسم منا المتلون في الوزارات التوحيد وانتهك أعراضنا ودخل بالوزارة، هذا سيصلح لفئة الإخوانج. السرورية في تصلح لفئة أخرى منه علماء مشايخ من الجيل يسوي الدورة ويسوي لها وشرحنا يا شيخ كذا وقمنا أنشطة بمسجد كذا ونشاط كذا كذا الشيخ اقتنع والله يقول دول سلفيين. وقت الخروج حينئذ يشتركون فيه تجي معهم الفئة هذه الطايشة والفئة العاقل المغتر به فتكاملت، والمبدأ هو الاشتراك في الخروج على بين الأمر، وأحدهما أخطر من الآخر، احذروه. وسنبين أكثر إن شاء الله فيما أنت يسر في مجلس لبيان هذه حال هذه الفئة. طيب انتقل للمسند. كيف قدر يقنع هذا الشاب المتدين باللحية انه يحرق لحيته ويحط خرس ويرجع من وراه ذيل مثل الحمار ذا ويلبس عرياني كذا، وكيف يعيش بعد ما كان يصلي الفجر في جماعة ويقوم الليل بمصلحة الدعوة خلاص انطلق تحضر صلاة الجماعة الفجر شكون فيه لك معهم بس كيف يخليه ينسلخ من دينه؟ يربوه مع التبعية قطيعا على إلغاء الأدلة والاستدلال قادركم يعرفون، وأول ما تناقشهم يفجروك اللي يتربون على التبعية المطلقة مثل العبادة. يقول له احلق لحيتك حط خرس تخدم الشاب حتى وقت ما نخرج على الحكومة نلقى فئة شاب معانا، نلقى فئة هذا معانا وهذا معانا ادخل. نعم، وقلت للأخ يسري اكتب هذا الشيء اللي كنت مع الإخوان فيه في السودان فكانوا يجمعونكم إلى آخره، اكتبوا كتاب حتى يعرفون الناس مش يخططون في ظهر ضيق. أي نعم. طيب حديث رقم كم؟